أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 40 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، من بعد صفات المتقين في صدر سورة البقرة. شرعت الآيات تحدثنا عن الكافرين، ومن بعدها عن أصحاب القلوب المريضة من المنافقين. فتعالوا بنا إلى الآيتين، حديث القرآن عن الكافرين من بعد المتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ينتقل بنا النظم الكريم من الحديث عن المتقين إلى الحديث عن الكافرين، ومن أصحاب القلوب السليمة إلى أصحاب القلوب الميتة. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. هذه هي المناسبة. أما المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين فنقول: ذكر الله عز وجل قسما آخر من أقسام الناس، وهم الكافرون الخلص. ففي هذه السورة العظيمة ابتدأ الله تعالى فيها بتقسيم الناس إلى 3 أقسام: المؤمنون الخلص، ثم الكافرون الخلص، ثم المؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم. فبدأ بالطيب، ثم الخبيث، ثم الأخبث. إذن الطيب هم المتقون المتصفون بالصفات السابقة والتي تناولت منا عددا من المحاضرات. والخبيث هم الكفار، والأخبث منهم المنافقون. والله عز وجل يقول عن الذين كفروا سواء عليهم، أي يستوي الأمر، فهو مستو عندهم؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه. فهم اختاروا طريق الكفر، لذلك لا يؤمنون. إن الذين كفروا، أي كفروا بما يجب الإيمان به، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا تسلية من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا اعتذارا للكفار ولا تيئيسا له صلى الله عليه وسلم. والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، والرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير معلم بما يسر بالنسبة للمؤمنين، نذير معلم بما يسوء بالنسبة للكافرين. فإنذار النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه بالنسبة لهؤلاء الكفار المعاندين والمخاصمين الذين تبين لهم الحق ولكن جحدوه مستو عندهم. وقوله تعالى لا يؤمنون، هذا محط الفائدة في نفي التساوي، أي أنهم، أي إنهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نأخذ الآيتين آية آية، يعني آية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم نعود إلى الآية الثانية في السياق، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فقوله تعالى إن الذين كفروا، الكفر لغة التغطية والجحود، وشرعا التكذيب بالله عز وجل وبما جاءت به رسله، بما جاءت به رسله عنه كلا أو بعضا. يبقى الكفر لغة تغطية والجحود، وقيل الستر، ومنه قولهم الليل كافر يعني ساتر للأشياء. ولا ينبغي الوقوف عند المعنى اللغوي، وإنما يكون مقدمة لمعرفة المعنى الشرعي. أما المعنى الشرعي فإنكار شيء مما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام كفر، إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، التكذيب بالله عز وجل وبما جاءت به رسله عنه كلا أو بعضا، هذا في معنى الكفر. والكفر له أقسامه وله أنواعه التي يفرد لها محاضرات في كتب العقيدة وفي أبواب العقيدة. إن الذين كفروا سواء، بمعنى مستو إنذارهم وعدمه، إذ لا فائدة منه لحكم الله بعدم هدايتهم. أأنذرتهم، الإنذار التخويف بعاقبة الكفر والظلم والفساد. أأنذرتهم، التخويف، الإنذار التخويف بعاقبة الكفر والظلم والفساد، أم لم تنذرهم؟ النتيجة عندهم واحدة، لا يؤمنون. مناسبة الآيتين لما قبلهما لما ذكر الله عز وجل أهل الإيمان والتقوى والهداية والفلاح، ذكر بعدهم أهل الكفر والضلال والخسران، فقال إن الذين كفروا الآيتين،
فأخبر بعدم استعدادهم للإيمان حتى استوى إنذارهم وعدمه، وذلك لمضي سنة الله فيهم بالطبع على قلوبهم حتى لا تفقه، وعلى آذانهم حتى لا تسمع، ويجعل الغشاوة على أعينهم حتى لا تبصر، وذلك نتيجة مكابرتهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر، وبذلك استوجبوا العذاب العظيم فحكم به عليهم. وهذا حكم الله تعالى في أهل العناد والمكابرة والإصرار في كل زمان ومكان. ومن هدايات الآية بيان سنة الله تعالى في أهل العناد والمكابرة والإصرار بأن يحرمهم الله تعالى الهداية، وذلك بتعطيل حواسهم حتى لا ينتفعوا بها فلا يؤمنوا ولا يهتدوا. وفي الآية من فوائدها التحذير من الإصرار على الكفر والظلم والفساد الموجب للعذاب العظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعد هذا الإجمال نذكر شيئا من التفصيل، فنقول بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم وجزائهم في الآخرة وما ينتظرهم من خير كبير، أراد أن يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم الكافرون، وبين لنا أن الإيمان جاء ليهيمن على الجميع، يحقق لهم الخير في الدنيا والآخرة، فلا بد أن يكون هناك شر يحاربه الإيمان. ولولا وجود هذا الشر أكان هناك ضرورة للإيمان؟ إن الإنسان المؤمن يقي نفسه ومجتمعه وعالمه من شرور يأتي بها الكفر. والكافرون قسمان: قسم كفر بالله أولا ثم استمع إلى كلام الله واستقبله بفطرته السليمة فاستجاب وآمن، وصنف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان ومن الظلم ومن أكل حقوق الناس وغير ذلك. وهذا الصنف يعرف أن الإيمان إذا جاء فإنه سيسلبه جاها دنيويا ومكاسب يحققها ظلما وعدوانا. إذن الذين يقفون أمام الإيمان هم المستفيدون من الكفر، ولكن ماذا عن الذين كانوا كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيحا؟ هؤلاء قد تتفتح قلوبهم فيؤمنون. والكفر الذي معناه الستر، يقال كفر أي ستر، وكفر بالله أي ستر وجود الله جل جلاله، والذي يستر لا بد أن يستر موجودا، لأن الستر طارئ على الوجود. والأصل في الكون هو الإيمان بالله، وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله، فكأن الأصل هو الإيمان، ثم طرأت الغفلة على الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى ليبقوا على سلطانهم أو سيطرتهم أو استغلالهم أو استعلائهم على غيرهم من البشر. ولفظ الكفر في ذاته يدل على أن الإيمان سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر. كيف ذلك؟ لأن الخلق الأول وهو آدم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها، سجود الملائكة وتعليم الأسماء أمر مشهدي بالنسبة لآدم، والكفر ساعتها لم يكن موجودا. وكان المفروض أن آدم بعد أن نزل إلى الأرض واستقر فيها يلقن أبناءه منهج عبادة الله لأنه نزل ومعه المنهج في افعل ولا تفعل. وكان على أبناء آدم أن يلقنوا أبناءهم المنهج كذلك وهكذا. ولكن بمرور الزمن جاءت الغفلة في أن الإيمان يقيد حركة الناس في الكون، فبدأ كل من يريد أن يخضع حياته لشهوة بلا قيود يتخذ طريق الكفر. والعاقل حين يسمع كلمة كفر يجب عليه أن ينتبه إلى أن معناها ستر لموجود واجب الوجود، فكيف يكفر الإنسان ويشارك في ستر ما هو موجود؟ لذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول لنا بعد ذلك بعد آيات: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهكذا يأتي هذا السؤال ولا يستطيع الكافر له جوابا، لأن الله هو الذي خلقه وأوجده، ولا يستطيع أحد منا أن يدعي أنه خلق نفسه أو خلق غيره، فالوجود بالذات دليل على قضية الإيمان. ولذلك يسألهم الحق تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وتسترون وجود من خلقكم؟ والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يدعيها، فلا يمكن أن يدعي أحد أنه خلق نفسه. قضية أنك موجود توجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي أوجدك، أنه عين الاستدلال على الله. وإذا نظر الإنسان حوله فوجد كل ما في الكون مسخر لخدمته، والأشياء تستجيب له، فظن بمرور الزمن أن له سيطرة على هذا الكون، ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الأسباب، يأخذ الأسباب وهو فاعلها فيجدها قد أعطته واستجابت له، ولم يلتفت إلى خالق الأسباب الذي خلق لها قوانينها فجعلها تستجيب للإنسان. وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله جل جلاله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ذلك أن الإنسان يحرث الأرض فتعطيه الثمر فيعتقد أنه هو الذي أخضع الأرض ووضع لها قوانينها لتعطيه ما يريد، يضغط على زر الكهرباء فينير المكان فيعتقد أنه هو الذي أوجد هذه الكهرباء، يركب الطائرة وتسير به في الجو فيعتقد أنه هو الذي جعلها تطير، وينسى الخصائص التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الغلاف الجوي ليستطيع أن يحمل هذه الطائرة على ثقلها. يفتح التلفزيون ويرى أمامه أحداث العالم فيعتقد أن ذلك قد حدث بقدرته هو، وينسى أن الله تبارك وتعالى وضع في الغلاف الجوي خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من أقصى الدنيا إلى أقصاها في ثوان معدودة. وهكذا كل ما حولنا يظن أنه أخضعه بذاته، بينما كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان، وهو الذي خلق ووضع القوانين. نقول له: إنك لو فهمت معنى ذاتية الأشياء ما حدثتك نفسك بذلك. الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا يتغير ولا يتخلف أبدا، إنما الأمر الذي ليس بذاتك هو الذي يتغير. وإذا نظرت إلى ذاتيتك تلك التي أغرتك وأطغتك ستفهم أن كلمة ذاتية هي ألا تكون محتاجا لغيرك، بل كل شيء من نفسك، وأنت في حياتك كلها ليس لك ذاتية، لأن كل شيء حولك متغير بدون إرادتك، وأنت طفل محتاج لأبيك وأمك في بدء حياتك. فإذا كبرت وأصبح لك قوة واستجابت الأحداث لك، فإنك لا تستطيع أن تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى وتدوم، فالزمن يملك ولكن لفترة محدودة. فإذا وصلت إلى مرحلة الشيخوخة فستحتاج إلى من يأخذ بيدك ويعينك، ربما على أدق حاجاتك وهي الطعام والشراب. إذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك، وتنتهي بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك. وحتى عندما تكون في شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة، فإذا كانت لك ذات حقيقية فادفع عنك هذا المرض وقل لن أمرض، إنك لا تستطيع. الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المتغيرات حتى ينتهي الغرور من الإنسان نفسه، ويعرف أنه قوي قادر بما أخضع الله له من قوانين الكون، لنعلم أننا جميعا محتاجون إلى القادر جل وعلا، محتاجون إلى القادر وهو الله سبحانه وتعالى، وأن الله غني بذاته عن كل خلقه، يغير ولا يتغير، ويميت وهو دائم الوجود، يجعل من بعد قوة ضعفا، وهو القوي دائما. ما عند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لا ينفد أبدا، إنه هو الله في السماوات والأرض. إذن فليست لك ذاتية حتى تدعي أنك أخضعت الكون بقدراتك، لأنه ليس لك قدرة أن تبقى على حال واحد وتجعله لا يتبدل ولا يتغير، فكيف تكفر بالله تبارك وتعالى وتستر وجوده؟ كل ما في الكون وما في نفسك شاهد ودليل على وجود الحق سبحانه وتعالى. قلنا إن الكافرين صنفان، صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكم عقله وعرف الحق فآمن، والصنف الآخر مستفيد من الكفر ولذلك فهو متشبث به مهما جاءه من الإيمان والأدلة الإيمانية، فإنه يعاند ويكفر لأنه يريد أن يحتفظ بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان، ولا يقبل أن يجرد منهما ولو بالحق. هذا الصنف هو الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنهم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم، ولم يكفروا لأنهم في حاجة إلى أن يلفتهم رسول أو نبي إلى منهج الله. هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة ومنهج حياة، فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة، ولأنهم متميزون عن غيرهم بالباطل، ولأنهم لو جاء الإيمان الذي يساوي بين الناس جميعا ويرفض الظلم لأصبحوا أشخاصا عاديين غير مميزين في أي شيء. هذا الكافر الذي اتخذ الكفر طريقا لجاه الدنيا وزخرفها، سواء أنذرته أو لم تنذره فإنه لن يؤمن، إنه يريد الدنيا التي يعيش فيها، بل إن هؤلاء هم الذين يقاومون الدين ويحاربون كل من آمن، لأنهم يعرفون أن الإيمان سيسلبهم مميزات كثيرة. ولذلك فإن عدم إيمانهم ليس عن أن منهج الإيمان لم يبلغهم، أو أن أحدا لم يلفتهم إلى آيات الله في الأرض، ولكن لأن حياتهم قائمة ومبنية على الكفر الذي أورثهم منفعة ومصالح دنيوية لا يريدون الخروج منها. ومن ثم هم مهما قلت لهم ومهما بلغتهم ومهما أنذرتهم لا يريدون الإيمان. لذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أو جعل على أبصارهم غشاوة، وفي الأخير لهم عذاب عظيم. فدلت الآية على أن الإنذار وعدم الإنذار بالنسبة لهؤلاء الكافرين سواء. سبحان الله، إن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين والوشائج التي تربطهم بالوجود وبخالق الوجود وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر، هذه النوافذ المفتحة كلها عند أهل الإيمان مغلقة عند أهل الكفر مقطوعة لديهم. لذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، إنهم مستمرون على كفرهم. فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. وقد درسنا فيما درسنا في الأزهر أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، وهو مظهر من مظاهر الردة والعياذ بالله، كفر بعد إيمان. وردة بعد إسلام. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول عليه الصلاة والسلام في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية العالمين، لكن الله عز وجل لو شاء لأجبرهم على ذلك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي ولو شاء ربك إجبار الناس على الإيمان لآمن من في الأرض كلهم جميعا دون أن يكون هناك استثناء لأحد. إن الذين كفروا الكفر الذي هو كما علمت في اللغة ستر الشيء وتغطيته وإخفاؤه، ووصف به الليل فقيل الليل كافر، والزارع في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع الذين يغطون الحب بالتراب. ومن هذا الكفر ما هو مجاز، كفر النعمة بعد شكرها، كفر النعمة بعدم شكرها، كقوله تعالى ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا في تقسيمات الكفر وبيان ما هو أكبر وأصغر وما هو مخرج من الملة وما هو ليس مخرجا من الملة. لكن هنا يحدثنا الله عز وجل عن الذين كفروا، كفروا بالله وبوحدانيته وصفاته، أو كفروا بكتبه ورسله وما جاءوا به عن الله تعالى. فكفرهم كفر إنكار وعدم تصديق وعدم إذعان. أو شرك في عبادة الله عز وجل، كل ذلك من ضروب الكفر. والمراد بالذين كفروا هنا من علم الله تعالى أن الكفر رسخ في قلوبهم حتى فقدوا الاستعداد للإيمان. والكفر هنا عبارة عن جحود ما صرح الكتاب المنزل أنه من عند الله، أو جحود الكتاب نفسه أو النبي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وبالجملة ما علم من الدين بالضرورة بعدما بلغت الجاحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا صحيحا، وعرضت عليه الأدلة على صحتها لينظر فيها، فأعرض عن شيء من ذلك وجحده عنادا أو تساهلا أو استهزاء. نعني بذلك أنه لم يستمر في النظر حتى يؤمن. ولم نسمع أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم كفر أحدا بما وراء هذا، فما عداه من الأفاعيل والأقاويل المخالفة لبعض ما أسند إلى الدين ولم يصل إلى العلم بأنه منه إلى حد الضرورة، إن لم يكن سنده قطعيا كسند الكتاب فلا يعد منكره كافرا إلا إذا قصد بالإنكار تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كان للمنكر سند من الدين يستند إليه، أو حجة أو شبهة أو نحو ذلك، فلا يكفر وإن ضعفت شبهته في الاستناد إليه ما دام صادق النية فيما يعتقد ولم يستهن بشيء مما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما نسميه بإقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقد تجرأ بعض المتأخرين على تكفير من يتأول بعض الظنيات أو يخالف شيئا مما سبق الاجتهاد فيه، أو ينكر بعض المسائل الخلافية، فجرأوا الناس على هذا الأمر العظيم حتى صاروا يكفرون من يخالفهم في بعض العادات وإن كانت من البدع المحظورات، ثم هم على عقائد الكافرين أخلاق المنافقين ويعملون أعمال المشركين ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين. نسأل الله العفو والعافية. الكافرون أقسام، منهم من يعرف الحق وينكره عنادا، وهؤلاء هم الأقلون ولا ثبات لهم ولا قوام. وكان منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المشركين واليهود، ولم يلبثوا أن انقرضوا. وإن جحود الحق مع العلم به كاليقين في العلم كلاهما قليل في الناس. ومنهم من لا يعرف الحق ولا يريد ولا يحب أن يعرفه، وهم الذين قال الله تعالى فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء كلما صاح بهم صائح الحق فزعوا ونفروا وأعرضوا واستكبروا، ففي أنفسهم شعور بالحق ولكنهم يجدون فيها زلزلة، كلما لاح لهم شعاعة يحجبونه عن أعينهم، كلما لاح لهم شعاعه يحجبونه عن أعينهم بأيديهم. وسبب ذلك أنهم لم يستعملوا أنظارهم في فهم الحق، ويخافون لو استعملوها أن ينقصهم شيء مما يظنونه خيرا ويتوهمونه معقودا بعقائدهم التي وجدوا عليها آباءهم وساداتهم. ومنهم من مرضت نفسه واعتل وجدانه فلا يذوق للحق لذة ولا تجد نفسه فيه رغبة، بل انصرف عنه إلى هموم أخر ملكت قلبه وأسرت فؤاده، كالهموم التي غلبت الناس اليوم على دينهم وعقولهم، وهي ما استغرقت كل ما توفر لديهم من عقل وإدراك، واستنفدت كل ما يملكون من حول وقوة في سبيل كسب مال أو توفير لذة جسمانية أو قضاء شهوة وهمية، فعمي عليهم كل سبيل سوى سبل ما استهلكوا فيه. فإذا عرض عليهم حق أو ناداهم إليه مناد رأيتهم لا يفهمون ما يقول الداعي ولا يميزون بين ما يدعو إليه وبين ما هم عليه، فيكون حظ الحق منهم الاستهزاء والاستهانة بأمره فإذا وعدهم أو أوعدهم النذير قالوا لا نصدق ولا نكذب حتى ننتهي إلى ذلك المصير. وهذا القسم كالذي قبله كثير العدد في الناس في كل زمان ومكان، خصوصا في الأمم التي يفشو فيها الجهل وتنطمس من أفرادها أعين الفطرة وتنضب من أنفسهم ينابيع الفضائل، فيصبحون كالبهائم السائمة لا هم لهم إلا فيما يملأ بطونهم أو يداعب أوهامهم، ويصبح جمع هذين القسمين تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الجاحدين الجاهلين. والقسم الأول هو قسم المعاندين المكابرين، فكل من هذه الفرق أي الكفرية من أهل الكفر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الإنذار الذي هو الإخبار والإعلام بالشيء المقترن بالتخويف مما يترتب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب تركه أو ترك لأمر يتضمن مدحه وطلب فعله نصا أو اقتضاء. والسواء اسم مصدر بمعنى الاستواء، والمعنى أن الذين كفروا ولم يدخلوا في قسم المستعدين للإيمان لرسوخهم في الكفر يستوي الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم في الواقع. فالذي يعرض عن النور مع العلم به ويغمض عينيه كي لا يراه بغضا له لذاته أو تأذيا به أو عنادا وعداوة لمن دعاه إليه، ماذا يفيده النور وماذا يعيب النور من إعراضه؟ والذي لا يعرف النور ولا يحب أن يعرفه لأن فساد طبيعته وخبث تربيته أنأه عنه وأبعده وجعله يألف الظلمة كالخفاش، أو أفسد الجهل وجدانه فأصبح لا يميز بين نور وظلمة ولا بين نافع وضار ولا بين لذيذ ومؤلم، ماذا عساه يفيده النور مهما سطع، أو يؤثر فيه الضوء مهما ارتفع، ومن ثم لا يؤمنون. أقول هذه جملة مفسرة لتساوي الإنذار وعدمه في حقهم، لا في حقه صلى الله عليه وسلم وحق دعاة دينه، فهم يدعون كل كافر إلى دين الله الحق، لأنهم لا يميزون بين المستعد للإيمان وغير المستعد له، إذ هو أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بما ترتب عليها من جزاء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ولا يزال الكلام موصولا حول الآية الأولى قبل الثانية، فنقول ما قاله ابن كثير رحمه الله: إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآية أي أن من كتب الله عليه من الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم، ولا يهمنك ذلك، ولا يحزنك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، كذا إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. ولا يفهم من قوله المفسر هنا رحمه الله بأن الله كتب عليهم ذلك، فهذه حق بأن كل شيء قد كتب، ولكن بعلم الله تعالى الشمولي الانكشافي، وليس الإجباري ولا القهري، على نحو ما يمكن أن نبينه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول، أي وذلك مرتبط بأسبابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندك من ذكرك، أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا، وقد كفروا بما عندهم من علمك. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، قال الربيع والربيع عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أعوذ بالله. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية علي بن أبي طلحة أظهر، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم. وجاء في الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال: ألا أخبركم؟ ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا منهم يا رسول الله. قال: أجل. وقوله لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة، جملة مؤكدة للتي قبلها: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي هم كفار في كلا الحالين. فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون، ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لإن، تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة. إن الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالكفر إنكار ما هو معلوم، إنكار ما هو معلوم، معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار الوحدانية والبعث بعد الموت والملائكة والكتب والرسل والقدر وغير ذلك. وقد يكون ناشئا عن الاستكبار ككفر إبليس عليه لعنة الله. قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقد يكون الكفر ناشئا عن عناد ككفر فرعون. قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فتأمل معي هذا النص: لقد علمت، يفيد أن فرعون كان عالما بأن رسالة موسى من رب السماوات والأرض، وأن الآيات من عند المولى جل وعلا، ومنها اليد والعصا. وقد يكون الكفر ناشئا عن جحود كجحود الشيوعية لخالق الأكوان، وقولهم لا إله والحياة مادة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وصدق من قال: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. قالوا: كيف عرفته؟ قال: العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. وقيل لأحد الصالحين: ما الدليل على وجود الله؟ قال: ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده؟ آمن به المؤمن ولم يرى ذاته، وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقد يكون الكفر ناشئا عن الشرك بأن يعبد مع الله غيره من بشر أو حجر أو بقر أو غير ذلك. وقد يكون الكفر ناشئا عن إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار البعث بعد الموت، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد يكون الكفر ناشئا عن عدم الإيمان بأحد الأنبياء والتفريق بين الله ورسله، كما قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد يكون الكفر ناشئا عن عدم الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد يكون الكفر ناشئا عن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته، كالاستهزاء بالمصحف والتحقير من شأنه. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يكون الكفر ناشئا عن النفاق، كما سيأتي بيان ذلك في الآيات الخاصة بالمنافقين وجزاؤهم، كما في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن الذين كفروا، والكلام عن الكافرين تفرد له محاضرات، والتوسع فيه في كتب العقيدة في باب ما يعرف بنواقض الإيمان، التي على رأسها الكفر والشرك والنفاق والردة، وهذا على الجملة. وإلا فالظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر والجاهلية الكبرى، هذه أيضا من نواقض الإيمان. وإذا أطلقت كلمة الخطيئة أو السيئة أو المعصية أو الذنب أو الإثم أو الوزر وترتب عليها خلود في النار فمعناها كفر، وإذا كانت دون ذلك فدون الكفر ودون الشرك. إن الذين كفروا كالشيوعيين المصرين على شيوعيتهم وكالعلمانيين الذين يرفضون جهرة شرع الله تعالى وينادون بأن الدولة يجب أن تنفصل عن الدين، وإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وامتنعوا، وإن الذين كفروا من أصحاب النحل التي مرقت من الإسلام مروقا ظاهرة كالرافضة والدروز والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم من الفرق الباطنية الذين قال عنهم العلماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وكذا البهائية والقديانية وأهل الحداثة والليبرالية والأحباش وغيرهم من الفرق المارقة عن الدين والعياذ بالله. ومعلوم أن الكفر منه ما هو أكبر وما هو أصغر، والمراد بالآية هنا إن الذين كفروا الكفر الأكبر الذي منه كفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق وكفر الردة، كفر التكذيب والإباء والاستكبار والإعراض والشك والنفاق والردة والجحود، على تفصيل ليس هذا موضعه. ومن الكفر إلى الشرك الذي هو صنوه، وبين الكفر والشرك عموم وخصوص، ومنه شرك الدعاء وشرك النية والإرادة والقصد وشرك الطاعة وشرك المحبة، والنفاق وإن أفردت له آيات 13 آية، لكنه ضرب من الكفر، ويراد به الكفر العقدي المخرج الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا يختلف عن النفاق العملي الذي فيه صفات المنافقين. والردة بكل صورها ومظاهرها، فالردة كفر بعد إيمان، فمن قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر، وإن كان مع ذلك يبغض بقلبه. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا. وقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به، إذا لم يكن مكرها أو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، وكذا بقية الأعذار المقررة شرعا. وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به، وكذلك إذا شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به، وهذا معلوم قطعا من كتب أهل العلم، ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغه طائفة من ذلك. ومن صور هذه الردة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الإسلام، فهذا كفر. فتنحية شريعة الله عن مجرى الحياة واستيراد قوانين البشر القاصرة ردة جديدة برزت في القرون الأخيرة في حياة المسلمين. ومن صور الكفر والردة من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكذلك من جحد شيئا من الدين كان كمن جحد الدين كله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله أو رسوله أو تلاوة كتابه أو ذكر شيء من أمور الدين المعروفة أو الدعوة إليه. وكذا مظاهرة المشركين والولاء لهم ومعاونتهم على المسلمين، وما أكثر هذا في واقع الناس اليوم باسم تطبيع العلاقات وباسم العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة الرشيقة والعشيقة، والاعتراض على شرع الله تعالى اعتراض على منزله، ونفي الحكمة عن جزئية واحدة من تشريع الله، أو الاعتراض على هذه الجزئية هو اعتراض على المشرع سبحانه وتعالى، وهو كفر. وقد فشى هذا اليوم في أوساط المسلمين بشبهات قالها أعداء الإسلام ورددها الجهلة أو العملاء من أبناء هذا الدين، فما بين كيد الأعداء وجهل الأبناء، وما بين مستشرقين يذكرون الشبهات ومستغربين يرددونها فيعترضون على حكم الإسلام في كثير من القضايا، في تعدد الزوجات، في الطلاق، في الرق، في السرقة، حد السرقة، حد القصاص، حد الزنا، فيما جعله الإسلام من قوامة الرجل على المرأة من أحكام، كل فترة يعترضون على شيء من الأحكام. كل القوانين خرجت عن الدين، بقي قليل منها في الأحوال الشخصية، يريدون لهذا القليل أيضا أن يزول حتى لا يبقى للإسلام في حياتهم أثر. ونواقض أخرى للإيمان كالسحر ومزاولته وتعلمه والرضا به، واعتقاد البعض أنه يسعه الخروج عن دين الله وعن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو من ادعى أن للقرآن ظاهرا وباطنا وأن باطنه يخالف ظاهره، أو أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، أو يرضى بفشو المنكر وانتشاره ويعمل على ترويجه في الأمة، أو من سب الدين والملة قصد بذلك الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، أو أعطى غير الله حق الأمر والنهي وحق التحليل والتحريم وحق التشريع والحاكمية، أو استحب الحياة الدنيا على الآخرة، أو أساء الأدب مع الله عز وجل أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم برفع الصوت عليه أو السخرية منه أو تصويره بصور شائنة أو على سنته عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما يتوسع فيه في كتب العقيدة. وكم شرحت هذا بفضل الله تعالى، ويمكن الرجوع إلى شيء من ذلك عند الكلام عن الإيمان ونواقضه، فكل هذا يندرج تحت قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الإنذار الإخبار المصحوب بالتخويف والوعيد، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، وقال: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. هؤلاء الكافرون لا أمل يرجى منهم، يستوي عندهم الإنذار وعدمه، ومن ثم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا نبي الله نوح قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فلم يجد منهم فائدة، فدعا عليهم وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وكما قال عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال عز شأنه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ما جزاء هؤلاء الذين قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين؟ جزاؤهم الختم على قلوبهم والأسماع، فقد أصبحت قلوبهم في أكنة وفي آذانهم وقر، والختم هو الطبع الذي يحول دون وصول النور، وذلك لكثرة ما اقترفوه من الذنوب التي تراكمت وتكاثرت حتى كونت طبقة عازلة كطبقة الشمع التي تحول بين المغناطيس وبرادة الحديد، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك هو الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا هو قوله جل وعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، مع الآية الثانية ومحاضرة ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. إن كان في العمر بقية يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.